الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وغوارها وقرائها. أما الطريق نفسه فإن كان ضيقا وأحدث فيها ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال، وأما مع الشيعة وارتفاع الضرر فإن كان المحدث فيها متأبدا كالبناء والضرار، فإن كان لمنفعه خاصه من احال الناشئ لم تجز على المعروف من المذهب، وان كان لمنفعه العامه الا فيه خلاف المعروف، منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحاله جد الامام فيها، وان كان غير متأبد ونفعه خاص كالجلوس وايقاف الدابه ففيه خلاف ايضا. واما القرار الباطل فحكمه الظاهر على المنصوص، واما الهواء فان كان الانتفاع به خاصا بدون اذن الامام فالمعروف منع وبإذنه فيه خلاف، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة، منها حفظ البدع في الأسواق وبناء المساجد وغيرها، واختصاص الفلوس في محل واحد، والحفظ في الطريق، وإشراع الأجنحة والسباطات والخشب والحجارة في الجدار إلى الطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا من القواعد ما يتعلق بالنمى، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة تتعلق بالنماء المتصل، وكذلك أيضا قاعدة تتعلق بالنماء المنفصل، وما يندرج تحت ذلك من أقسام، وكذلك أيضا سبق لنا قاعدة في الحمل، وكذلك أيضا قاعدة في الحقوق وأنواعها، وقاعدة أخرى في الأملاك وأنواعها، وكذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة فيما يتعلق بالأملاك والحقوق وما يقبل النقل منها والمعاوضة وما لا يقبل النقل والمعاوضة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم: القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها. هذه القاعدة في الانتفاع والتصرف في الطرق العامة، هذه القاعدة تتعلق في الانتفاع والتصرف في الطرق العامة. والآن ما يتعلق بالانتفاع والتصرف في الطرق العامة، ما يتعلق في هذه الأمور مرجعها إلى البلديات، فشؤون البلديات هي التي تنظم مثل هذه الأشياء، وما الذي يجوز أن ينتفع به ومن الطريق ويتصرف فيه وما الذي لا يجوز. وعلى كل حال فنقول بأن الانتفاع والتصرف في الطرق العامة ينقسم إلى أقسام كما أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة. القسم الأول الطرق الضيقة، أما القسم الأول الطرق الضيقة فهذا لا يجوز إحداث شيء فيها ولو بإذن الإمام. فنقول القسم الأول ما يتعلق بالطرق الضيقة، نقول هذه لا يجوز إحداث شيء فيها ولو بإذن الإمام. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: أما الطريق نفسه فإن كان طريقا ضيقا وأحدث فيه ما يضر بالمارة فلا يجوز بكل حال. فنقول لا يجوز الإحداث فيه ما يترتب عليه من إضرار المارة. القسم الثاني أن يكون الطريق واسعا، أن يكون الطريق واسعا وينتفي الضرر. والمحدث، المحدث متأبد كالبناء والغراس. والقسم الثاني أن يكون الطريق واسعا ولا ضرر، والمحدث متأبد كالبناء والغراس، كما لو بنى في الطريق أو غرس فيه. قال لك المؤلف: إن كان لمنفعة خاصة لأحد الناس لم تجز على المعروف من المنفعة. يعني والآن الطريق واسع ولا ضرر والتصرف متأبد، فقال لك إن كان لمنفعة خاصة، كما لو بنى لنفسه، ولنفرض أنه بنى دكة في الطريق لكي يجلس عليها، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يجوز. وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف، والأقرب في ذلك أنه راجع إلى إذن الإمام. إن كان لمنفعة عامة، وش مثل المنفعة العامة؟ مثل بناء المساجد، مثل لو بنى في الطريق الواسع بنى مسجدا لكي يصلي فيه الناس. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله: هذا موضع خلاف. يعني قال لك: منهم من يطلقه ومنهم من يخصه بحالة إذن الإمام فيها. فتلخص لنا القسم الثاني: أن يكون الطريق واسعا وأن ينتفي الضرر وأن يكون الإحداث متأبدا، فإن كان لمنفعة خاصة فإنه لا يجوز، وإن كان لمنفعة عامة فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا موضع خلاف بين أهل العلم. منفعة خاصة كما ذكرنا لو غرس لنفسه أو بنى لنفسه، ومنفعة عامة لو غرس لعموم المسلمين أو بنى لعموم المسلمين إلى آخره. قال: وإن كان غير متأبد ونفسه خاص كالجلوس وإيقاف الدابة ففيه خلاف أيضا. هذا القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون الطريق واسعا ولا ضرر، وأن يتصرف تصرفا غير مؤبد، أن يتصرف تصرفا غير مؤبد. فإن كان النفس عاما فهذا جائز، وإن كان النفس خاصا فيقول لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف، والصحيح أنه جائز ما لم يكن هناك ضرر. إن كان النفس عاما فهذا جائز، وإن كان النفس خاصا كما لو قال كالجلوس وإيقاف الدابة إلى آخره، فهذا ما دام أنه لا يترتب على ذلك ضرر فنقول بأن هذا جائز ولا بأس. القسم الرابع قال لك: وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر على النصوص. القرار الباطن كحفر البئر في الطريق، حفر الحفر في الطريق، فباطن الطريق هذا حكمه حكم الظاهر كما تقدم في الأقسام السابقة. يقول حكمه حكم الظاهر كما تقدم في الأقسام السابقة. قال لك: وأما الهوى، هذا القسم الخامس. قال لك: وأما الهوى فإن كان الانتفاع به خاصا بدون إذن الإمام فالمعروف منعه وبإذنه فيه خلاف. الهوى، وش كيف الهوى؟ كيف يتصرف في هواء الطريق؟ كيف ذلك؟ ها؟ ها؟ لا لا، لا هو يتصرف بالطريق، يتصرف بالطريق. ها؟ أي نعم، الهوى مثل الصباغ، مثل الصباغ. هو ما تصرف في الطريق لكن تصرف في هواء الطريق، والصباغ هو البناء الذي يكون بين البنائين، يعني هذا جار وهذا جار وهذا الطريق، فأتى هذا الجار وبنى، جعل صبابة خشبة، مد خشبة خشبه إلى جدار جاره. الآن تصرف في هواء الطريق، في هواء الطريق، فهل هذا جائز أو ليس جائز؟ ومثله أيضا إشراح الأجنحة، إخراج الأجنحة، والمراد بالأجنحة ماذا؟ البلكون ما يسمى عندنا بالبلكون، يعني يخرج أطراف الخشب أو أطراف الآن الصبغ ويستفيد من هواء الطريق. هذا بالنسبة لهواء الطريق، فهل يجوز هذا التصرف في هواء الطريق أو نقول بأن هذا غير جائز؟ قال لك المؤلف رحمه الله إن كان انتفاع به خاصة، يعني هذه الأجنحة والسابطات هذه خاصة، يعني فيقول لك بدون إذن الإمام هذا ممنوع، وبإذنه فيه خلاف، والصحيح أنه راجع إلى إذن الإمام. وأما إن كان عاما هذا إذا كان خاصا، وأما إذا كان عاما لمنفعة المسلمين، مثلا جعل مظلة لمنفعة الناس وليس لمنفعته الخاصة إلى آخره، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لأن المقصود بذلك هو مصلحة الناس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الصور، وسبق الإشارة إليها في هذه الأقسام، فتلخص لنا أن التصرف في الطرقات العامة، التصرف فيها والانتفاع بها، أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: أن يكون الطريق ضيقا، أن يكون الطريق واسعا والتصرف مؤبدا، فهذا إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، أن يكون الطريق واسعا والتصرف غير مؤبد، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، التصرف في باطن الطريق، التصرف في هواء الطريق. نعم. قال رحمه الله: القاعدة التاسعة والثمانون. قال: أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف. أما عقود الضمان فقد سبق ذكر هذه القاعدة. هذه القاعدة المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه القاعدة في بيان أسباب الضمان، يعني ما هي الأسباب التي يضمن بها، وذكر أن أسباب الضمان ثلاثة: عقد، وكذلك أيضا يد، وكذلك أيضا إتلاف. أما العقد فهذا صوره كثيرة، يعني صور مثل، وش مثل العقد؟ مثل، ها؟ طيب زين، عقد البيع، صح، عقد البيع. إذا باع ما يحتاج إلى توفية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع، فهذا الضمان على البائع ما دام أن المشتري لم يقبض، لكن إذا قبضه المشتري فالضمان يكون على المشتري. ومن الأمثلة على ذلك عقد العارية، فعقد العارية المشهور من المذهب أن العارية هل هي أمانة أو مضمونة، المشهور من المذهب أنها مضمونة، فإذا عقد على هذه العارية فالعارية مضمونة. هذا القسم الأول، عقد. القسم الثاني يد، ومن أمثلة ذلك يد الغاصب، من أمثلة ذلك يد الغاصب، فإذا غصب هذه السيارة أو كان منقولا أو عقارا فتلف تحت يده فإنه ضامن له، فنقول الثاني. ومثله أيضا على المشهور من المذهب المقبوض بعقد فاسد، المقبوض بعقد فاسد المشهور من مذهب الحنابلة أنهم يجعلونه في حكم المقصود، يجعلونه في حكم المقصود. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال لك المؤلف رحمه الله إتلاف. نعم. قال: وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف سبب يقتضيه كالقتل والإحراق، أو أن ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف بأن يحفر بئرا في غير بغير ملكه عدوانا، أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال غير، أو كان المال محتبسا وعلته الانطلاق فيزيل احتباسه، يعني مثل طير في قفص ففتح باب القفص فطار الطير، أو حيوان مربوط فحل الرباط أو حل الوكاء عن المائع فاندفق، فنقول بأنه يضمن. فتلخص لنا في أن أسباب الضمان أنها كم؟ أنها ثلاثة كما ذكر المؤلف رحمه الله: عقد ويد وإتلاف. قال المؤلف: القاعدة التسعود، نعم، الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة. هذه القاعدة في ضمان الأيدي المستولية على مال الغير، هذه القاعدة في ضمان الأيدي المستولية على مال الغير. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الأيدي المستولية على مال الغير بلا إذنه، الأيدي المستولية على مال الغير بلا إذنه، أنها تنقسم إلى أقسام. نعم، تنقسم إلى أقسام. القسم الأول يد يمكن أن تملك ما استولت عليه. القسم الأول يد يمكن أن تملك ما استولت عليه، فهذه لا ضمان عليها. القسم الأول يد يمكن أن تملك ما استولت عليه، فنقول بأنه لا ضمان عليها، لا ضمان على هذه. ومثل ذلك مثلا المؤلف قال: منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب. نعم، استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب، فاستيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب هذه اليد يمكن أن تملك ما استولت عليه، فلا ضمان عليها. القسم الثاني أن يقبض المال بغير إذن مالكه. من يقبض المال بغير إذن مالكه لكن بولاية شرعية أو لمصلحته، لكن بولاية شرعية أو لمصلحته. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك، وقبض المال بلا، نعم، قبض المال بغير إذن مالكه، قبض المال بغير إذن مالكه بولاية شرعية أو لمصلحته. قال المؤلف رحمه الله: وأما اليد الثانية فيدخل تحتها صور من له ولاية شرعية في القبض، ومن قبض المال لحفظ المال. من له ولاية شرعية في القبض كولي اليتيم. ولي اليتيم، اليتيم لا أذن له في القبض، نعم، اليتيم لم يأذن له في القبض لكن قبضه بولاية شرعية. فأصبح عندنا القسم الثاني: قبض المال بغير إذن مالكه لكن بولاية شرعية أو لحفظه على المال، نعم، لحفظه على المال. مثل اللقطة، اللقطة رب المال لم يأذن له بالالتقاط لكنه التقطه لكي يحفظه على مالكه، فنقول بأنه لا ضمان عليه. القسم الثالث: أن يقبض المال بغير إذن مالكه بلا حق، أن يقبض المال بغير إذن مالكه بلا حق، وهذا يضمن. مثاله مثل الغاصب، الغاصب قبض المال بغير إذن مالكه بلا حق، فإذا تلف تحت يده فنقول بأنه ظالم. ومثل ذلك أيضا قبض المودع للوديعة مع المطالبة بردها، رب الوديعة يطالب المودع أن يرد الوديعة، ولكنه استمر في الرد، استمر في عدم الرد، فهنا المال قبض بغير إذن مالكه بلا حق، فيضمن المودع. القسم الرابع والأخير، يعني القسم الرابع والأخير، قال المؤلف رحمه الله: يد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان، وذلك كالعرية. نعم، يد، نعم، يد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان، وهذا كالعارية، فالعارية هذه ضامن على المذهب، وليس لها الملك، يعني ليس لها أن تنتفع بالعين المعارة، ليس لها، يعني لا تملك، يعني لا يباح لها الانتفاع إلى آخره، ويثبت عليها الضمان. لكن بالنسبة للعارية في الحقيقة، ولهذا قال لك: وأما اليد الثالثة فهي يد العارية التي يترتب عليها الضمان. والحقيقة أن العارية هنا قبض المال بإذن المالك، قبض المال بإذن المالك، لكن المؤلف رحمه الله أورد هذا القسم. فتلخص لنا في ضمان الأيدي المستولية على مال غير أنها تنقسم إلى أقسام: القسم الأول يد يمكن أن تملك ما استولت عليه، فهذه لا ضمان عليها، قلنا استيلاء المسلمين على مال الحرب إلى آخره، وأيضا استيلاء الأب على مال الإبن إلى آخره، هذا يمكن أن يملك. وكذلك أيضا القسم الثاني: من قبض المال بغير إذن مالكه لكن بولاية شرعية أو لمصلحته، فهذا لا ضمان عليه. والقسم الرابع: القسم الثالث: من قبض المال بغير إذن مالكه بلا حق، وهذا كالغاصب، هذا نقول بأنه يضمن. وذكر المؤلف رحمه الله يدا رابعة، وهي اليد التي لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية والتسعون. القاعدة الحادية والتسعون، قال: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة، يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقد، فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا، كما يضمن في غير عقود التمليكات بالاتفاق، وأما غير الأموال المحضة إلى آخره. قوله الأموال المحضة والأموال غير المحضة، ما المراد بالأموال المحضة والمراد بالأموال غير المحضة؟ الأموال المحضة هي التي ليس فيها شائبة غير المالية، الأموال المحضة يعني التي تمحضت في المالية، ليس فيها شائبة غير المالية، تمحضت في المالية ليس فيها شائبة غير المالية. الأموال غير المحضة هي التي لم تتمحض ماليتها، فيها شائبة غير المالية. مثال الأموال المحضة مثل سائر الأموال، نعم، مثل الدراهم والدنانير والأطعمة والألبسة إلى آخره، هذه أموال محضة تمحضت فيها المالية، ليس فيها شائبة أخرى لغير المالية. أما الأموال غير المحضة فلم تتمحض ماليتها، فيها شائبة أخرى غير المالية، وهذا مثل أم الولد. أم الولد هي مال، لكن مع ذلك ما تمحضت المرية. لماذا؟ لأنه انعقد فيها سبب التحريم. لما ولدت الآن أصبحت الآن مستحقة لأي شيء في التحريم، لأن مجرد أن يموت السيد تكون حرة. فليست مالا محضا، ولهذا جمهور العلماء على أنها لا تباع، فهي تعتق بموت سيدها. أيضا المكاتب، المكاتب أيضا انعقد سبب التحرير فيه، ولما الآن اشترى سيد اشترى نفسه من سيده لم تتمحض ماله لانعقاد سبب التحرير. أيضا المدبر الذي علق عتقه بموت السيد إلى آخره، هذا وإن كان رقيقا وإن كان مالا إلا أن هذه المالية لم تتمحض. لماذا؟ لأنه انعقد فيه سبب التحريم، فبالموت يعني بالموت يعصب إلى آخره، هذا المال غير المحض. فعندك الآن عندنا الآن ما يتعلق بالأموال المحضة، نقول هذه يعني هذه القاعدة في ضمان، هذه القاعدة في ضمان الأموال المحضة والأموال غير المحضة، في ضمان الأموال المحضة والأموال غير المحضة. هذه القاعدة نقول بأنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الأموال المحضة المنقولة. الأموال المحضة تنقسم إلى منقول وغير منقول، عقار ومنقول. المنقولات ما يمكن نقله وتحويله، العقار ما لا يمكن نقله ولا تحويله. فعندنا القسم الأول الأموال المحضة المنقولة، مثل الأطعمة، الدراهم، الدنانير إلى آخره، فهذه تضمن بالعقد كما سلف لنا، تضمن بالعقد. وش مثاله؟ مثاله كالعارية تضمن بالعقد، ومثاله أيضا كما لو اشترى شيئا يحتاج إلى توفية، فضمانه على من؟ الذي يحتاج إلى توفية ضمانه على البائع. كذلك أيضا لو اشترى شيئا ثم قبضه فالضمان على من؟ المشتري بالعقد. وباليد أيضا تضمن بالعقد، وكذلك أيضا تضمن باليد، بالعقد كما تقدم، باليد إذا قبضه. فإذا قبض هذا الشيء، اشترى هذه السلعة وقبضها، فإنها تكون من ضمانه، أن تكون من ضمانه. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك أيضا إذا قبض الشيء وكان أمينا كعقد الوكالة أو عقد الإجارة، كان أمينا فإنه يضمن إذا تعدى أو فرط، يعني يضمن إذا تعدى أو فرط. طيب القسم الثاني، القسم الثاني الأموال المحضة غير المنقولة كالعقارات، أيضا هذه تضمن بالعقد وتضمن باليد بالقبض، تضمن بالعقد وتضمن باليد. فبالعقد إذا عقد على هذه البيت وهذا العقار وخلي بينه وبين هذا العقار، اشترى هذا العقار وخلي بينه وبين هذا العقار، يكون من ضمان من؟ اشتري، وقبل القبض يكون من ضمان البائع، وباليد كالقصر مثلا، باليد كالقصر. فالغاصب، الغاصب إذا وضع يده على هذا العقار وغصبه إلى آخره، فإنه يكون مضمونا عليه. نعم. طيب هذا بالنسبة للقالك. وأما غير الأموال المحضة فنوعان، غير الأموال المحضة فنوعان، أحدهما ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولد والمكاتب والمدبر والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب يعني بالغصب. هؤلاء أم الولد تضمن بالغصب إذا غصبها إلى آخره، فإن الغاصب يضمنها ويضمن منافعها، يعني يضمنها ويضمن منافعها. والمكاتب والمدبر هذا هذه كلها تضمن باليد، تضمن هي وأيضا تضمن المنافع. قال ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب، لأن يعني العقد الفاسد كالمقصود. والثاني الحر المحض، يعني وهذا يعني جعل الحر من الأموال، هذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر. أو لو اقتصر المؤلف رحمه الله على القسم الأول وهو ما فيه شائبة الحرية، أم الولد، أم الولد هي رقيق ما دام أن السيد ما مات هي حتى الآن رقيق ما تعفق إلا بموت السيد. المكاتب أيضا رقيق ما بقي عليه درهم، كذلك أيضا المدبر إلى آخره، المدبر رقيق إلى آخره. فالأموال غير المحضة هذه تضمن بالغصب. أما الحر، الحر قال لك الحر المحض هل تثبت عليه اليد، يعني هل يضمن بالغصب أو نقول بأنه لا يضمن بالغصب؟ المشهور من المذهب أنه لا يضمن بالغصب، وعلى هذا لا تضمن منافعه. فلو أنه غصب حرا وحبسه عن العمل فإنه لا يضمن منافعه. فلهذا قال لي والمعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد، يعني لا يضمن بالغصب، فلا يضمن بحال ولو كان تابعا لما ثبتت عليه اليد، كمن غصب أمة حاملا بحر. فالأمة تضمن والحر التي هي حاملة التي حملت به هل يضمن أو لا يضمن؟ قال لا يضمن حتى ولو كان تابعا لما يضمن. فالخلاصة في ذلك، الخلاصة في هذه القاعدة أن الأموال المحضة سواء كانت منقولة أو غير منقولة هذه تضمن باليد وتضمن أيضا بالعقد، تضمن بالعقد وتضمن باليد. وأما الأموال المحضة، الأموال غير المحضة، أما الأموال غير المحضة فهذه تضمن باليد، يعني تضمن باليد. أما العقد هذه تضمن باليد، أما العقد هذا موضع خلاف، أم الولد هل تباع أو لا تباع، هذا موضع خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء يرون أنها لا تباع. المدبر يصح أن يباع، يجوز بيعه. المكاتب أيضا يصح بيعه، لكن باليد بالقصد تضمن هذه الأشياء. أما العقد فهذا موضع خلاف كما سلف، منه ما يصح أن يباع منه ما لا يصح أن يباع. قال المؤلف رحمه الله القاعدة 92، هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك أم لا؟ هذه القاعدة معنى هذه القاعدة أن ثبوت يد المالك على مالك لا ينافي ثبوت يد الضمان. نقول هذه القاعدة أن ثبوت يد المالك على ماله لا ينافي ثبوت الضمان، لا ينافي ثبوت الضمان. وإيش معنى ذلك؟ معنى ذلك لو كان الشخص يده على ماله ثم جاء آخر وغصب هذا المال، مثلا رجل راكب سيارته ثم جاء شخص واستولى على هذه السيارة ومالكها راكب فيها، فهل نقول بأن هذا غصب بحيث أن الغاصب يضمن لو تلفت، أو نقول بأن هذا ليس غصب؟ واضح؟ الآن يد المالك على ماله، نعم يد المالك على ماله، الغاصب جاء ووضع يده عليه، هل يشترط لكي يكون غاصب انتفاء يد المالك، أو أن نقول بأن هذا ليس شرطا، أنه يكون غاصبا حتى ولو كانت يد المالك على ماله؟ فقال لك هل تثبت يد الضمان، يعني يد الغاصب مع ثبوت يد الملك أو لا؟ فهل نقول بأنه يشترط لكي يكون غاصبا عدم يد الملك، عدم يد المالك، أو نقول حتى ولو كانت يد المالك موجودة، هذا الرجل ساكن في بيته وجاء شخص واستولى على البيت، هل نقول بأن هذا غاصب أو ليس غاصب؟ هل نقول بأنه غاصب لوجود الاستيلاء، أو أنه ليس غاصبا لأن يد المالك على بيته؟ واضح؟ قال لك المؤلف رحمه الله الأظهر، يعني كلام المؤلف فيه تفصيل طيب جيد، قال لك الأظهر أنه إذا زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا إذا كان السلطان المالك انتفى ما يستطيع الآن وجوده كعدمه، ما يستطيع أن يدافع هذا الغاصب، أو إذا دافعه لحقه ضرر، فنقول يعتبر هذا ماذا؟ غاصب، نعم يعتبر غاصب. وأما إن كان سلطانه لا يزال باقيا يستطيع أن يدافع هذا الشخص إلى آخره ولا يلحقه بالمدافع ضرر، يستطيع أن يغالبه وأن يدافعه وأن يدفعه، فإنه لا يعتبر قاصدا. هذا التفصيل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فتلخص لنا في هذه القاعدة أنه إذا وجدت اليدان، يد الضمان ويد الملك، هل يكون غاصبا أو لا يكون غاصبا؟ يد الغاصب ويد الملك المالك هل يكون غاصبا؟ نقول إن كان المالك يستطيع أن يمانع وأن يغالب بلا ضرر وسلطانه لا يزال باقيا فليس غاصبا، وإن كان لا يستطيع أن يمانع وأن يغالب أو أنه يلحق بالمانع أو المغالبة ضرر، فإنه ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون غاصبا، يعني يكون غاصبا. وذكر المؤلف رحمه الله مسائل، قال ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو قصب دابة وعليها مالكه ومتاعه، كما تقدم قصب الدابة، قصب السيارة ومالكها موجود إلى آخره، ومنها أو استأجر دابة لمسافة وزاد عليه. الآن خرج عن حد الأمانة، المستأجر خرج عن حد الأمانة، خرج عن حد الأمانة، هو استأجر السيارة لمسافة 100 كيلو وزاد إلى 120، خرج الآن من حد الأمانة، هل نقول بأنه ضامن مع وجود المالك أو نقول بأنه ليس ضامنا إلى آخره؟ على حسب التفصيل السابق. قال ومنها نعم قال أو دخل دار إنسان بغير إذنه أو جلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس في الدار على البساط، مثل أيضا دخل دار إنسان إلى آخره، هل نقول غاصب أو ليس غاصبا؟ أو جلس على بساطه هل نقول بأنه غاصب أو ليس غاصبا؟ هذا كما سلف في التفصيل السابق. أو أردف خلفه فتلفت الدابة. قال المؤلف رحمه الله القاعدة 93، من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة، ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانه عليها ولم يرجع القاصد إلى عين. هذه القاعدة في الأيدي المترتبة على يد الغاصب، هذه القاعدة في الأيدي المترتبة على يد الغاصب. والعلماء رحمهم الله يقولون بأن الأيدي المترتبة على يد الغاصب كم؟ 10 أيدي. يد المستأجر، يد الوكيل، يد المشتري، يد المضارب، يد الشريك، المزارع، المساقة إلى آخره. المهم الآن القاعدة هذه في الأيدي المترتبة على ماذا؟ على يد الغاصب، بمعنى أن العين المغصوبة انتقلت من الغاصب إلى يد أخرى. مثلا الغاصب باع العين المغصوبة على شخص، هنا الآن انتقلت إلى من؟ إلى يد المشتري. الغاصب أجر السيارة، انتقلت إلى يد المستأجر. وكل في بيعها إلى يد الوكيل. أعطى الأرض مساقاة إلى يد المساقة. أعطاها مزارع إلى يد المزارع. أعطاها مضارب إلى يد المضارب إلى آخره. يعني هذه الأيدي المترتبة على ذلك. أو أن هذا الغاصب جاء شخص آخر وغصب منه هذه السلعة. هذه الأيدي على يد الغاصب هل هي يد ضمان أو ليست ضمان؟ عندنا مسألتان، يعني عندنا يعني خلاصة القاعدة هذه، عندنا مسألتان. المسألة الأولى يد ضمان، هل هي يد ضمان أو ليست ضمان؟ المسألة الثانية قرار الضمان على من؟ نقول المسألة الأولى هل هي يد ضمان أو ليست يد ضمان؟ المسألة الثانية قرار الضمان على من؟ إذا تلفت هذه العين المغصوبة تحت أيديه، يعني هذه الأيدي العشر قبضت العين المغصوبة ثم تلفت العين المغصوبة، قبضها الوكيل في البيع ثم تلفت تحت أيديه، لو ردها وتلفت هذه الغاصب انتهى أمره، لكن الآن تلفت تحت يده، تحت يد المضارب، المستأجر، المشتري إلى آخره، الغاصب إلى آخره. إذا تلفت العين المغصوبة تحت هذه الأيدي، تحت اليد التي انتقلت إليها، فعندنا كما قلنا مسألتان. المسألة الأولى مسألة الضمان، والمسألة الثانية مسألة ماذا؟ قرار الضمان. أما المسألة الأولى مسألة الضمان، نقول كلها أيد ضامنة، كلها أيد ضامنة. وأما المسألة الثانية فقرار الضمان على من يكون؟ نقول قرار الضمان يكون على الغاصب، إلا يعني قرار الضمان يكون على الغاصب إلا في مسائل. المسألة الأولى إذا دخل على أنه ضامن. المسألة الثانية إذا تعدى أو فرط. المسألة الثالثة إذا كان عالما أن العين مغصوبة. عندنا المسألة الأولى ماذا؟ نعيد. المسألة الأولى الضمان، وش معنى الضمان؟ الضمان نقول كلها أيضا ضامنة، بمعنى أن المالك له أن يطالب الغاصب وله أن يطالب هذه اليد التي نقلت إليها، له أن يطالب الشخصين جميعا، هذا الضمان. لكن بقينا في قرار الضمان، نقول قرار الضمان على من؟ الغاصب، بمعنى أنه إذا أخذ من الغاصب ما يرجع اليد، وإن أخذ من اليد فإن اليد ترجع الغاصب، إلا أن قرار الضمان يكون على اليد في مسائل. المسألة الأولى، إذا دخل على أنه ضامن، وش مثاله؟ طيب الآلي زين صح. ومثال آخر، لا الوديعة ما هي أمان. طيب الغاصب كيف؟ قل قل الغاصب أو القبض المقبوض في عقد فاسد. نعم ها؟ لا الأمين اللي اشترط عليه الضمان، صح أنه ليس شرطا. المشتري فيه. إذا دخل على أنه ضامن كالمشتري كالغاصب كالقابض في عقد فاسد كالعارية، هنا يكون قرار الضمان على من؟ ها؟ هل هو على الغاصب ولا على من تلفت تحت يده؟ من يقول تلفت تحت يده؟ من يقول من تلفت تحت يده؟ طيب هذه المسألة الأولى مستثناة. المسألة الثانية، إذا تعدى أو خرب ما يدري على أنه أمين وكيل أو مستأجر أو مودع وتعدى أو خرب، نقول الضمان عليه. المسألة الثالثة، إذا كان ماذا؟ عالما بالغصب، فقرار الضمان. فلا بد أن نفرق بين مسألة الضمان وبين مسألة ماذا؟ قرار الضمان. فقرار الضمان المالك له لطالب، يطالب الغاصب لأنه غاصب، يطالب من انتقلت إليه العين لأن التلف حصل تحت يده، فله أن يطالب كل منهما، له أن يطالب كل منهما. لكن بقينا في قرار الضمان. وش معنى قرار الضمان؟ يعني إذا طالب الغاصب وأخذ من الغاصب ما يرجع على من انتقلت إليه اليد، وإن طالب من انتقلت إليه اليد وأخذ منه فإنه يرجع على من الغاصب، إلا في المسائل، إلا في المسائل الثلاث التي ذكرنا. طيب ها؟ نعم. لا المقبوض بعقد فاسد على مذهب انه حكم حكم الغاصب. اي نعم. وعلى هذا ما يطالب الغاصب. اي نعم. يعني ما يرجع الغاصب. نعم. ها؟ اليد الاخرى ترجع الغاصب، مثلا في الوكيل، مثلا نضرب الوكيل غصب السياره ثم اعطاها الغاصب وكاله لزيد من الناس لكي يبيعها له، تلفت تحت يده، صار عليه حادث تلفت تحت يده، المالك له نطالب كل منهما، له نطالب الوكيل وله نطالب الغاصب. لكن إن أخذ من الغاصب ما يرجع الوكيل، وإن أخذ من الوكيل يرجع الغاصب، فقرر الضمان الغاصب، إلا إذا كان تعدى وفرط كما ذكرنا، أو كان يعلم بأي شيء فالغاصب. نعم كان يعلم لماذا يأخذه، تعده أيضا، واضح؟ طيب هذه هذا بالنسبة للخلاصة في الكلام في هذه المسألة، القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة والتسعون، القاعدة الرابعة والتسعون ملحقة في الحقيقة بالقاعدة الثالثة والتسعين، يعني ملحقة بالقاعدة الثالثة والتسعين. نعم. ولو أن المؤلف رحمه الله تعالى جعلها من أقسامها لكان أحسن لك. وش الفرق هنا؟ الفرق بين القاعدة الثالثة والتسعين والقاعدة الرابعة والتسعين أن القاعدة الثالثة والتسعين قابض المال غاصب، يعني من قبض المال أولا قبضه بغير حق، أما هنا فقبضه بحق. هنا في القاعدة الرابعة والتسعين قبض المال بحق، مثلا الوكيل المستأجر المودع قبضه بحق، ثم بعد ذلك انتقلت نقل المال من يده إلى يد أخرى. هنا في القاعدة الثالثة والتسعين قبض المال بغير حق ونقله من يده إلى يد أخرى. هنا قبض المال في القاعدة الرابعة والتسعين قبض المال بحق ونقله من يده إلى يد أخرى. فهنا الأيدي المترتبة على من قبض المال بحق. وفي القاعدة 93 الأيدي المترتبة على من قبض المال بغير حق. واضح؟ طيب، قال لك قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه، من يد قابضه يعني قبضه بحق بغير إذن مالكه. مثال ذلك المستأجر قبض السيارة بحق ثم بعد ذلك ذهب وأجرها، الوكيل قبض السيارة بحق، الوكيل في البيع قبضها بالحق ثم ذهب ووكل في بيعها. واضح؟ طيب، بالنسبة هذا الذي قبض المال بحق أمين، هذا الذي قبض المال بحق، فإذا أقبض هذا المال هذه الأمانة أقبض الغير ثم بعد ذلك تلف هذا المال، فما الحكم؟ نقول هذا ينقسم إلى أقسام، نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، نعم القسم الأول، أن يجوز أن يكون ممن يجوز له إقباض المال، أن يكون ممن يجوز له إقباض هذا المال، فنقول حكمه حكم الأمانة عند الثاني، حكمه حكم الأمانة عند الثاني. وش حكم الأمانة؟ ها؟ لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. أحسن. طيب، وش مثال ذلك؟ مثال ذلك المودع، نعم الوديعة. المودع أراد أن يسافر ولم يجد صاحب الوديعة، فأخذ الوديعة وجعلها وديعة عند شخص آخر. الآن يجوز هنا هذا الأمين أقبض مال الغير، يجوز له الإقباض في هذه الحال أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، لأنه يخشى عليه لو سافر بها عرضة للتلف في السفر، يعني في السفر عرضة في التلف. فهنا نقول إذا أقبض المال في حال يجوز له إقباضه، فالثاني يقول ماذا؟ ها؟ يكون أمين، نعم الثاني يكون أمين، حكمه لا ضمان عليه إلا مع التعدي أو التفريط. وهذا كما ذكرنا، نعم كما ذكرنا المودع، المودع إذا أراد السفر وخشي على الوديعة ولم يجد صاحبها فإنه لا يسافر بها بل يودعها عند ثقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ومثله أيضا المستأجر، المستأجر له أن يؤجر وليس له أن يؤجر، له أن يؤجر، له أن يؤجر، فهو الآن أقبض المال عند الثاني، فهو عند الثاني أمانة. المستأجر له أن يعير وليس له أن يعير، له أن يعير لأن المستأجر مالك لأي شيء، للمنفعة، مالك كل المنفعة، فله ماذا؟ أن يؤجر وله أن يعير. طيب إذا تلفت عند الثاني، عند المستأجر الثاني أو عند المستأجر، هل يضمن أو لا يضمن؟ ها؟ ما يضمن، أمين، أمين، كيف يضمن؟ إلا إذا تعدى أو فرط، يقول بأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذا القسم الأول، يعني القسم الأول أن يجوز له نقل هذه الأمانة، فتكون عند الثاني ماذا؟ أمانة، بحكم الأمانة. طيب، يعني يأخذ حكمه. طيب القسم الثاني عكس هذا القسم، ألا يجوز له نقل هذه الأمانة، هو نقلها، المودع أودع الوديعة بغير حاجة، واضح، الوكيل وكل في بيع السيارة لكن أخذ السيارة ووكل شخص آخر غير حاجة للوكالة، نعم ما في دليل على أنه يوكل إلى آخره. فهنا الآن هل يجوز له النقل في هذه الحالة أو لا نقول، أو نقول بأنه لا يجوز؟ ها؟ نقول بأنه لا يجوز. طيب الآن تلفت عند الثاني، وعلى هذا الأمثلة كثيرة، لكن نحن مثلنا، نعم مثلنا، مثلا المودع أعطى الوديعة عارية، هل يملك ذلك كل ما يملك ذلك؟ ما يملك ذلك. أعطى الوديعة أجرة مستأجرة أجرة، هل يملك ذلك ولا يملك ذلك؟ نقول بأنه لا يملك ذلك. واضح؟ طيب، فعندنا ضمان وعندنا قرار الضمان، عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان. فما دام أنها انتقلت إلى الثاني، نعم انتقلت إلى الثاني بغير حق وحصل التلف تحت يده، نقول الضمان لكل واحد منهما. يضمن الأول، لماذا؟ لأنه تعدى، زالت أمانته، الواجب عليه أنه ما ينقل الأمانة، لما تصرف هذا التصرف زالت أمانته أو لم تزل، أو لم تزل أمانته، نقول بأن أمانته زالت، فيضمن الأول. والثاني أيضا نقول بأنه يضمن، كل منهما يضمن، الأول والثاني. لا لا لا، المقصود بالضمان هنا له أن يطالب كل منهم. بقينا الآن في قرار الضمان، واضح؟ فعندنا الضمان لكل واحد منهم. وإيش معنى الضمان لكل واحد منهما؟ المقصود أنه يطالب من شاء منه، يطالب الأول يطالب الثاني، له أن يطالب كل منهما. فمثلا هذا المودع أجر الوديعة، يقول ما تملك أن تؤجر الوديعة، تلفت تحت عند المستأجر، تقول للمالك أنت الطالب الأول المودع ولك أن تطالب الثاني، تطالب الأول لأنه تعدى، تطالب الثاني لأن التلف حصل تحت يده، فلك أن تطالب كل منهما. هذا بالنسبة للضمان. طيب بقينا في قرار الضمان، على من يكون قرار الضمان؟ نقول قرار الضمان على الأول إلا في مسائل، نعم قرار الضمان على الأول إلا في مسائل. المسألة الأولى، المسألة الأولى كما تقدم في الغاصب، أيوة، إذا دخل على أنه ضامن، نعم كالمشتري. المسألة الثانية إذا تعدى أو فرط. المسألة الثالثة إذا علم، إذا علم أنه ليس له الحق في نقلها من يده، واضح؟ ففي هذه الحالة يكون قرار الضمان على من؟ ها؟ على الثاني. واضح المسألة أو ليس بواضحة؟ واضحة. طيب القسم الثالث والأخير، نعم القسم الثالث والأخير، إذا قبض المال ممن زالت أمانته، قبض المال ممن زالت أمانته فحكمها حكم كما سلف، لكن الفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله، القسم الذي قبله ما زالت أمانته إلا بالعقد مع الثاني، وفي هذا القسم زالت أمانته قبل العقد. ولنفرض المودع مثلا، أودعناه السيارة، أخذ السيارة وبدأ يتصرف فيه، يذهب ويجي، هنا زالت أمانته. الفقهاء يقولون نعم هو ضامن، زالت أمانته، لكن لو تاب وأرجعها هل تعود الأمانة أو لابد من عقد جديد؟ ها؟ الفقهاء يقول لابد عقد جديد، لابد عقد جديد، واضح؟ فهنا الآن زالت أمانته، وأيضا أضف إلى ذلك أنه تعدى في نقلها إلى آخر، لا يحل له أن ينقلها، فحكمه نعم حكم كما سلم، نعم حكم كما سلم. طيب وذكر المؤلف رحمه الله الصور، قال مودع، مودع المودع، والمستأجر من المستأجر، ومضارب ومضارب المضارب ووكيل وكيل والمستعير مستعير إلى آخره. طيب القاعدة الخامسة والتسعون: من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم تبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتعمده الجناية ضمن متسبب إلى آخره. هذه القاعدة في إتلاف مال غير، هذه القاعدة في إتلاف مال غير. وذكر المؤلف رحمه الله إن خلاصة هذه القاعدة، لما قرأت هذه القاعدة خلاصة هذه القاعدة أن فيها ثلاث أقسام، أن تحتها ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتلف مال غيره. نعم، القسم الأول أن يتلف مال غيره يظنه ماله، يظنه ماله، وقد استند إلى سبب. نعم، وقد استند إلى سبب، فنقول يضمن السبب إن كان يمكن تضمينه، وإن كان ما يمكن تضمين السبب يضمن من؟ المتلف. ومثل المؤلف رحمه الله، نعم، القسم الأول كما قلنا أن يتلف مال غيره يظنه ماله وقد استند إلى سبب، فيضمن من؟ السبب إن كان مما يمكن تضمينه. ومثل المؤلف رحمه الله قال لك: منها أن يشهد شاهدان لموت زيد فيقسم ماله بين ورثته ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا. هنا الآن الورثة أتلفوا مال مورثهم بناء على سبب وتبين خطأ هذا السبب، يضمن هؤلاء، نعم يضمن هؤلاء، فشهد بموت زيد فيقسم ماله، أن هذه الشهادة زور، ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا، يضمنون، يضمنون هذا المال لمالكه. أيها الشهود، نعم يضمن الشهود. قال لك: أو حكم الحاكم القاضي بماله ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور فإن الضمان يختص بهم. يعني شهدوا لزيد على أمر، زيد أخذ المال ثم بعد ذلك الشهود أقروا بأنهم تعمدوا الخطأ وأن شهادتهم زور، نعم، فالضمان يكون على من؟ على الشهود، يضمنهم القاضي. هم إن رجعوا على من أخذ المال لهم أن يرجعوا، لكن الأصل أنهم يضمنوا. فهذا القسم الأول، أن يتلف مال غيره يظنه ماله وقد استند إلى سبب، نعم، فتبين بطلان السبب، نعم، فنقول إذا أمكن التضمين يضمن، نعم، إذا أمكن تضمينه فإنه يضمن كان السبب. طيب القسم الثاني، أن يتلف مال غيره يظنه ماله وقد استند إلى اجتهاد مجرد. نعم، أن يتلف مال غيره يظنه ماله وقد استند إلى اجتهاد مجرد. استند إلى اجتهاد مجرد. قال لك المؤلف: وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجرد كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولا. ففي ضمانه قولا، يعني دفع مثال هذا القسم، دفع ماله إلى من يظنه مستحقا ثم بعد ذلك تبين الخطأ. نعم، تبين الخطأ، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول لك: فيه قولا. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك، لو دفع الزكاة إلى شخص يظنه مستحقا ثم بعد ذلك تبين له أنه غير مستحق، هذا الرجل الآن أتلف المال، أتلف المال، فهل يضمن أو نقول بأنه لا يضمن؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: فيه قول. القول الأول أنه لا ضمان عليه، لأنه سلط عليه، سلط على هذا المال، والذي دفع الزكاة أيضا ماذا؟ ها؟ سقطت عنه، لأنه متعبد بالظن، ويدل ذلك حيث معنى بن زائدة. والقول الثاني أنه يضمن، لأنه في باطل الأمر غير مستحب، فيطالب بالظن، يعني طالب بالضمان. واللي يظهر والله أعلم هو القول الأول أنه لا ضمان عليه. طيب، القسم الثالث أن يتصرف في مال غيره يظن أن له يظنه له، أن يتصرف في مال غيره يظنه له لاعتماده على حكم النقض، لاعتماده على حكم النقض فيضمن، فيضمن ما أتلفه من هذا المال. نعم، لاعتماده على حكم نقض فإنه يضمن. مثال ذلك، نعم مثال ذلك، أن يحكم له الحاكم بمال زيد ثم بعد ذلك يتبين للحاكم أن الشهود كانوا زورا أو أنهم كانوا فساقا ونحو ذلك، فينقض الحكم، ينقض الحكم، هذا يظن أن المال له، يعني يظن أن المال له واعتمد على هذا الظن، ثم بعد ذلك نقض، يضمن ولا ما يضمن؟ نقول بأنه يضمن، نقول بأنه يضمن في هذه الحال. نعم، ولها قالك المؤلف: أو يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين أن الشهود فساق أو كفار فإن حكمه في الباطن غير نافذ، يعني المال لصاحبه، وأما في الظاهر فهو نافذ، يعني في الظاهر لهو نافذ، وهل يجب نقضه؟ المذهب وجوب نقضه، فالظاهر نافذ، يعني لو أنه استهلكه نافذ، لكن يجب أن ينقضه، وإذا نقضه فإنه يكون على المسلم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة والتسعون: من وجب عليه أداء عين مال فأدى عنه غيره بغير إذنه. يعني هذه القاعدة أداء الواجب عن الغير من مال الغير. تقدم لنا قاعدة وهي ماذا؟ ها؟ لا، من مال الشخص نفسه. إيه نعم، من مال الشخص نفسه إذا أدى واجبا من مال الشخص نفسه المؤدي. مثلا أنفق على أهله، قضى الدين عنه إلى آخره، هل يرجع عليه ولا يرجع عليه؟ ها؟ وذكرنا أنه ماذا؟ يرجع عليه ما لم ينوي التبرع، يرجع عليه ما لم ينوي التبرع. هذه القاعدة أدى الواجب على الغير من مال الغير، ليس من ماله، وإنما هو من ماذا؟ من مال غير نفسه. لم يؤدي من ماله، وإنما أدى من مال غير نفسه. فهذه القاعدة تنقسم إلى أقسام، يعني هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون له ولاية على هذا الغير. نعم، القسم الأول أن يكون له ولاية على هذا الغير، فهذا لا ضمان عليه. وذكر المؤلف رحمه الله من أمثلتها، قال: منها لو امتنع من أداء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله فوفاه عنه، صح وبرئ منه ولا ضمان عليه دين. جاء القاضي وأخذ من ماله وباع ووفى الدين، هنا الآن أدى الواجب الذي على الغير مما غيره، يقول لا ضمان، والقاضي له ولاية شرعية. قال لك: أو امتنع من أداء الزكاة، أو تعذر استئذانه، امتنع من أداء الزكاة، جاء السلطان وأخذ من ماله وأدى الزكاة الفقراء، وجب عليه الزكاة من مال غير، ما في ضمان. أو تعذر استئذانه لغيبته ونحو ذلك، ما في ضمان. وإخراج الزكاة وغيرها من مال مولى عليه، المولى عليه من هو؟ مثل المحجور عليه كاليتيم، الولي أخرج الزكاة من مال اليتيم، ما في ضمان. هنا الآن أخرج الواجب على الغير من مال ماذا؟ الغير. نعم، هذه أمثلة لهذا القسم. فنقول القسم الأول ماذا؟ أن يكون له ولاية على هذا الغير، أن يكون له ولاية شرعية على هذا الغير فلا ضمان. القسم الثاني أن يؤدي عن الغير من مال الغير بلا ولاية، أن يؤدي عن الغير من مال الغير بلا ولاية، أن يؤدي عن الغير ما وجب عليه من ماله بلا ولاية. هذا العلماء رحمه الله يقولون بأنه ينقسم إلى قسمين: أن يؤدي عن الغير ما وجب عليه من ماله بلا ولاية، ما عنده ولاية، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون متميزا، أن يكون متميزا، فيقولون إذا كان متميزا فإنه يجزئ ولا ضمان. وش مثاله؟ مثل المؤلف قال: أو أخرج ما تعين من أضحية ونذر صدقة بغير إذنه. يعني هذا الرجل قال: هذه الشاة أضحية، جاء آخر وأخذ الأضحية وذبحها، هنا الآن أخرج الواجب من مال غير، هل له عليه ولاية وليس له عليه ولاية؟ لا، ليس عليه ولاية، يجزي ولا يجزي؟ يجزي، تقع أضحية، يجزي، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. فإذا كان متميزا هذا شو نقول؟ يجزي ولا ضمان. ومثله أيضا قال لك، نعم قال لك: ونذر صدقة بغيره، قال: هذه الدراهم لله عز وجل، صدقة، جاء شخص وأخذ ووزع على الفقراء، تقع موقعها وما تقع موقعها؟ نقول تقع موقعها ولا بأس. هذا إذا كان متميزا. القسم الثاني ألا يكون متميزا، فهذا يضمن إلا إذا قلنا بمسألة وهي من يعرف أحسن تتصرف الفضول. أي نعم المذهب لا. مثاله إذا كان، وش مثال غير متميز؟ مثل الزكاة. الزكاة هذا الرجل عنده 1000 دينار، 1000 دينار كم زكاتها؟ 25. مهم متميزا، مهم هذا الدينار وهذا الدينار إلى آخره. جاء شخص وأخذ 25 دينار وأخرج إلى الفقراء، يجزي ولا ما يجزي؟ المذهب لا يجزي، إلا إذا قلنا بالتصرف الفضولي ها فإنه يجزي. إذا قلنا بالتصرف الفضولي فإنه يجزي. والصحيح أن التصرف الفضولي يجزي. القسم الثالث والأخير، القسم الثالث والأخير أن يؤدي عن الغير عينا لا يملكها، فهذا لا ضمان عليه. مثل هذا الشخص عنده وديعة، جاء شخص وأخذ الوديعة وردها على صاحبها، ها عنده وديعة وأخذ السيارة وردها على صاحبها، يجزي ولا ما يجزي؟ ما في ضمان عليه، يجزي. أو أنه عنده قصب سيارة وأخذ السيارة المغصوب ورد على صاحبها، أو سرق سيارة أو كتاب وأخذ الكتاب ورده على صاحبه، إيش نقول هنا؟ ها؟ يجزي. يعني يكون عنده مال يجب عليه أن يؤديه، فيأتي الغير ويؤديه حاجة. يعني عنده أموال يجب عليه. القسم الثالث أن يؤدي عن الغير عينا يجب عليه أن يؤديها، لكن ما أداها، عنده الوديعة أخذها وعطاها، الأموال المقصوبة، الأموال المسروقة إلى آخره. يعني قال لك المؤلف، ثم ذكر المؤلف رحمه الله، قال أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك وأداه الغير إلى مستحقه. نعم. قال لك منها الغصوب والودائع، أو أرسل صيد المحرم. نعم. هذا رجل محرم من الصيد، جاء شخص وأرسل، إن المحرم يجب عليه أن يرسل الصيد، واضح؟ طيب نعم. إلى آخره. طيب القاعدة 97 نختم بها إن شاء الله قبل الصلاة. القاعدة 97 سهلة هذه القاعدة، وهذه القاعدة في التصرف في أموال الغائب. القاعدة 97 في التصرف في أموال الغائب. إذا كان عندنا شخص غائب انقطع خبره، قطع خبره كما يوجد اليوم، يوجد اليوم أناس يذهبون مع وجود وسائل اتصال اليوم، إلا أنه الآن يوجد كثير من الناس خرج ها وغاب، ما ندري عنه، هل هو حي أو ميت؟ وش حكم بالنسبة لأمواله؟ تصرف في أمواله، واضح؟ هذا ما أراد المؤلف رحمه الله. فنقول الغائب ينقسم إلى أقسام، الغائب ينقسم إلى أقسام. القسم الأول غائب يرجى قدومه، القسم الأول غائب يرجى قدومه، فهذا لا يجوز التصرف بماله إلا بإذن الحاكم القاضي، إلا الأشياء التافهة، الأشياء التافهة. فهذه العلماء يقولون له لا بأس أن تصدق بها عنه، أشياء التافهة لا بأس. ولهذا قال لي ولكنه غائب يرجى قدومه، فليس له التصرف فيه بلاد الحاكم إلا أن يكون يسيرا تافها فله الصدقة عنه. طيب القسم الثاني غائب لا يرجى قدومه ولا وارث له، فهذا يجوز التصرف في ماله. نعم هذا يجوز التصرف في ماله. لكن هل يشترط إذن الحاكم أو نقول بأنه لا يشترط إذن القاضي؟ هل نشترط إذن القاضي أو نقول لا يشترط إذن القاضي إلى آخره؟ هذا موضع خلاف، يعني موضع خلاف بين العلم، والصحيح في ذلك أنه لا بد من إذن القاضي، لأن هذه مواضع اجتهاد. نعم هذه مواضع اجتهاد. وأما بالنسبة لزوجته هل تتزوج أو لا تتزوج، فهذا قسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين: غالب فقده السلامة وغالب فقده الهلاك. إذا كان غالب فقده السلامة، نعم لا 4 سنوات، غالب فقده الهلاك، غالب فقده السلامة أن يبلغ 60 سنة منذ ولد، غالب فقده الهلاك 4 سنوات. والرأي الثاني أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي، وهذا هو الصواب. على هذا نقول إذا كان لا يرجع قدومه نرجع إلى اجتهاد القاضي ونتصرف في ماله، يعني نتصرف في ماله، يقسم على ورثته، تتزوج زوجته إلى آخره. القسم الثالث والأخير، نعم، أموال لا يعرف مالكها. نعم أموال لا يعرف مالكها، فهذه الأموال التي لا يعرف مالكها هذه يتصدق بها مضمونة له، يتصدق بها مضمونة له. مثلا عندنا غصوب، رجل غصب غصوبا ولا يعرف أصحابه، أو سرق سرقات ولا يعرف أصحابه، أو عنده ودائع ولا يعرف أصحابها، أو ألقت إليه الرياح أموال شخص ولا يعرف أصحابها، يتصدق بها، يتصدق بها مضمونة له، متى جاء صاحبها ضمنها له. إما يعني يخيره، إما أن يأذن في الصدقة ويكون له الأجر، أو أنه يضمنها له. ونعم، وهل له أن يأكل منها إذا كان فقيرا، إذا تاب مثلا غصب بصوب سرقة ونهب، أو عنده ودائع ونحو ذلك، أو عليه ديون ونسي أصحابه إلى آخره، هل له أن يأكل منها إذا كان محتاجا؟ نعم شيخ الإسلام يقول لا بأس، إذا تاب فإنه يأكل بقدر حاجته منها. نعم هذه الأقسام. نعم قال لك المؤلف رحمه الله في المسائل، قال اللقطة التي لا تملك، اللقطة التي لا تملك هذه صاحبها لا يعرف، لكن يباح الالتقاط، لكن لا تملك إلا بعد مرور الحول، مثل نعم مثل الدراهم والدنانير وما يمتنع، ما لا يمتنع من صغار السباع والأمتعة ونحو ذلك. فهذه الأشياء، نعم هذه الأشياء تملك إذا مر عليها الحول، قبل ذلك ما تملك. لكن إذا كانت تحتاج إلى نفقات، فمن التقطها مثل الخضروات سار عليها الفساد ونحو ذلك، فنقول الملتقط، الملتقط مخير بين أن يبيعها ويحتفظ بالثمن، أو الحيوانات مثل الشاة ونحو ذلك، لكن عن صغار السباع إما أن يبيع ويحتفظ بالثمن، أو أن ينفق عليها حتى يأتي صاحبها، أو أن يأكلها بثمنها ويسأل ما هو الأصلح. اللقيط الذي معه مال، اللقيط الذي معه مال هذا ينفق عليه في المال. الرهون والغصوب والودائع التي جهل أربابها، والديون التي جهل أربابها، هذه كما قلنا هذه يتصدق بها مضمونة لصاحبها. نقف على هذا. سبحانك اللهم.
Thank you.